Batman. خذ بالك شوي سالم. المصنف رحمه الله بعد المقدمة التي ذكر فيها أوجها يستدل بها على صحة مذهب السلف وبطلان مذاهب المخالفين، وهو لما صوب مذهب السلف بالدلائل السمعية والعقلية علم بذلك أن المذهب المخالف مذهب باطل، عرف بذلك أن المذهب المخالف مذهب باطل، وهذا ليس من باب طريقة السبر والتقسيم التي تقدم ذنبها من بعض الأوجه. فإن المصنف هنا لما ذكر مذهب السلف وذكر المخالفين، سواء كان المخالف يضاف إلى مذهب الكلاميين أو غيره، فإن المصنف لم يستعمل الطريقة التي يستعملونها، بل استعمل الأدلة الشرعية والعقلية الدالة على صحة مذهب السلف، وهذا استدلال مفصل. ومعلوم أن هذه المذاهب تضاد هذا المذهب الذي دل الدليل على صوابه، فإذا كانت مضادة له فإن الدليل العقلي القاطع يقضي بأن الضدين لا يجتمعان، فترى أن هذه الطريقة طريقة محكمة في العقل، وهي الاستدلال على القول الحق بالدلائل الشرعية والدلائل العقلية المناسبة له. فإذا تحققت الدلائل الشرعية والعقلية على صحة مذهب السلف، ومعلوم أن المذاهب المخالفة في هذا الباب هي من باب الأرداد لهذا المذهب، تضاد هذا المذهب أو تناقضه، فهذا التضاد والتناقض بإجماع العقلاء أنه لا يمكن الجمع بين الضدين ولا بين النقيضين. بعد هذا التقعيد وبيان إسناد السلف وإسناد المخالفين وبيان اتصال متأخر المتكلمين كالأشعرية وغيرهم بمتقدميهم، والاتصال بين متأخر المعتزلة كأبي الحسين البصري وأمثاله وبين قدماء أصحابه، وإن كان المتأخرون كما يشير المصنف لهم بعض الصوابات التي يفارقون بها قول الغلاة من المتكلمين. بعد ذلك دخل المصنف في هذا الفصل ليقرر جملة قول السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات بشيء من التقعيد والتفصيل، وذكر هنا أن القاعدة التي التزمها سائر أئمة السلف أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، وهذا يقع في باب الإثبات، ويمكن أن نقول أنه يقع في باب النفي باعتبار الدلائل التي أقرها الدليل الشرعي، ذلك أن الطريقة القرآنية النبوية التي عليها السلف رحمهم الله أنه في ذكر صفات الله فإن الغالب فيها في الاستعمال ذكر الصفات المثبتة على التفصيل، وأما باب النفي فإنه يذكر مجملا، فهذا هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ولكن مع ذلك فإنه يقع في الطريقة القرآنية والنبوية إجمال في الإثبات وتفصيل في النفي. أما الإجمال في الإثبات في الأسماء فهو في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا إثبات مجمل للأسماء. وأما الإجمال المثبت في الصفات فهو في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل أي صفات الكمال، وهذا هو الذي يسميه من يسميه من متأخر أهل السنة بقياس الأولى، وتراهم يقولون إنهم استعملوا في حق الله قياس الأولى على هذا المعنى من القرآن. ولكن التسمية الأولى الشرعية أن يقال أنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وأما تسميته قياسا فالأصل عدمها، ولكن إذا ذكرت من باب بيان قول أهل السنة في مسألة القياس أو من باب استعمال اصطلاح المصطلحين فإن هذا في الجملة لا يكون به بأس. وأما النفي المفصل فهو المذكور في مثل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فترى أن هذا نفي مفصل. ولكن كل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد، والظلم ضده العدل، فهو لا يظلم أحدا سبحانه لكمال عدله. وهلم جرا، فكل نفي مفصل فإنه تضمن أمرا ثبوتيا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فترى أن الكمال المقصود عند ذكر النفي المفصل أحيانا نقارنه كما في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، أو لا يقارنه بالتصريح، ولكن السياق والقواعد والأصول تدل عليه في قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. وترى أن القاعدة تكون أن كل نفي مفصل في القرآن أو في السنة فإنه تضمن أمرا ثبوتيا وهو ما يقابله من الصفة التي هي صفة الكمال وهي الصفة الثبوتية. فهذه القاعدة هي المستعملة من حيث الأصل في مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف طريقة المخالفين فإنهم في الجملة يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، والنفي عندهم الذي يستعملونه لا يتضمن أمرا ثبوتيا من الصفات، بل يكون نفيا إيش؟ بل يكون نفيا محض، بل يكون نفيا محض. وهنا المصنف يستعمل في تقرير مذهب السلف أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ومن غير تمثيل، هذا يتصل بمذهب المشبهة والمجسمة. ومذهب التشبيه والتجسيم لم يكن له إشكال عند جماهير طوائف المسلمين لظهور فساده، ولهذا تقلده في مبدأ الأمر قوم من غلاة الشيعة الإمامية الرافضة كهشام بن الحكم وغيره، ثم إن الشيعة فيما بعد في الجملة تركوا هذا المذهب، وفي الجملة أن الإمامية وجمهور الزيدية من الشيعة، أعني بالإمامية الرافضة والزيدية من الشيعة، في الغالب أنهم على مذهب المعتزلة. وتأثر بهذا المذهب، أعني مذهب التشبيه، تأثر به محمد بن كرام وأتباعه الكرامية الذين سلموا بمسألة التجسيم. ولكن المذهب الذي أشكل هو مذهب النفي، ولا سيما بعد تقلد أبي الحسن الأشعري وجماعة من متكلمة الصفاتية له. ترى أن المصنف هنا يقول: وهو سبحانه مع ذلك، أي مع اتصافه بصفات الكمال المفصلة في القرآن والحديث، ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. ثم ذكر هذا الدليل، وهذا من أخص القواعد التي يذكرها المصنف في كتبه، قال: فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة. وهذا استدلال بالمسلمات، وهذه من طرق القرآن في الاستدلال، وهي الاستدلال على المختلف بالمؤتلف، الاستدلال على المختلف بالمؤتلف، أو الاستدلال على ما كان مشتبها بالمحكم. وقد يقول قائل: هل باب الصفات من المشتبه؟ نقول: لا، وليس من المشتبه، لكن لما زعم المخالفون كالمعتزلة وغيرهم أن آيات الصفات من المتشابه، فيقال هنا: هب أنها من المتشابه، فإنه يستدل بالمحكم في هذا الباب، باب المعرفة الإلهية، بما زعموا أنه إيش؟ يستدل بالمحكم على الذي زعموا أنه متشابه وهو آيات الصفات، وإلا فإن الحق أن آيات الصفات من المحكمات وليست من المتشابهات. لكن القاعدة المستعملة كثيرا في القرآن، وهي قاعدة عقلية مستعملة عند العقلاء وذكرها حتى غير الإسلاميين من الفلاسفة، وهي الاستدلال بالمتفق أو بالمؤتلف، تقول: على المختلف أو على المشتبه أو على المشتبه. كيف الاستدلال هنا؟ الاستدلال من جهة أن العقلاء، وإذا أخذنا القول في المخالفين، قلنا: اتفق أهل القبلة على أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة لا تشابه الذوات، وأنه موجود سبحانه وتعالى قائم بنفسه غني عن خلقه. هذا مبدأ مسلم عند المسلمين. فإذا كان كذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى موجود وهذا بدهي، وأن له ذات حقيقة قائم بنفسه غني عن خلقه وليس كمثله شيء، فكما أن له ذات حقيقة فكذلك له صفات حقيقة. والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. فمن قال إن إثبات الصفات يستلزم أن تكون كصفات المخلوقين، قيل له: إن الصفات تابعة للذات، فكما أن الذات لا تشابه ذوات المخلوقين والمحدثات، فإن الصفات تكون كذلك. ولهذا اتفق المسلمون، بل وجماهير بني آدم إلا من غلا وألحد في الربوبية إلحادا يختص به، على أن الله موجود، وهذا حكم بدهي. وببداهة العقول فإن المخلوقات إيش؟ موجودة، أليس كذلك؟ ولهذا ترى أن شيخ الإسلام عني بتقرير مسألة الوجود في كتبه الكبار، لأنها أصل في هذا الباب في الرد على المخالف، وهي ترجع إلى قاعدة أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. هذه القاعدة هي قاعدة فاضلة، يقال فيها أنه ببداهة العقول أن الباري سبحانه وتعالى موجود وأن المخلوقات موجودة، فترى أنه صار اشتراك في الاسم المطلق بين الخالق والمخلوق، وهو اسم الوجود المجرد عن الإضافة والتخصيص. فإذا قيل وجود الله صار لائقا به ليس كوجود خلقه، وإذا قيل وجود المخلوقات صار هذا مناسبا لها، وجود أو وجودا ناقصا قاصرا. ولهذا كان وجوده سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين وعامة بني آدم أنه واجب الوجود، وسائر المخلوقات ممكنة الوجود. فهل أوجب الاتفاق في الاسم المطلق في الوجود أن يكون الوجود كالوجود؟ الجواب إيش؟ بالبداهة العقلية لا. فإذا كان كذلك فما الغرض هنا؟ هل المخالف يناقش في مسألة الوجود؟ الجواب لا، ولكننا نستدل بإيش؟ بالمؤتلف أو المتفق على ما زعموه مختلفا أو مشتبه. فيقال: القول في السمع والبصر مع المعتزلة كالقول في إيش؟ في الوجود. فكما أن له وجود يليق به وللمخلوق وجود يليق به، فله سمع وبصر يليق به، وحياة وعلم وقدرة وكلام وهلم جرى من صفات الكلام تليق به، وللمخلوق من هذه الصفات لا يليق به. والاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، فإن زعموه مستلزما قيل: يلزمكم هذا في اسم إيش؟ يلزمكم هذا في اسم إيش؟ في اسم الوجود. لهم بعض الجوابات المتكلفة التي كما قال المصنف لا تزيد الأمر إلا شدة. منهم من قال إن وجود مقول بالاشتراك اللفظي هذا ليس بجواب، لأنه لو صح هذا الجواب الذي زعم الرازي أنه قول لأبي الحسن وهو غلط عليه ليس من أقواله، للزم أن وجود الله لا يعرف، لأن المشترك اشتراكا لفظيا لا يفقه معنى بنسبة أخرى من المعنى المقابل، كما تقول المشتري المقابل للبائع وتقول المشتري الكوكب، وتقول سهيل بن عمر وسهيل الكوكب، وهذا المجرد. فالتخلص من هذا الإشكال أو من هذا الاستدلال حقيقة ليس عندهم تخلص منه إلا بمقالات تزيد الأمر شدة وضلالا عندهم. فإذا هذه قاعدة لها هذا المثال، هذه قاعدة لها هذا المثال، وهي أنه يستدل بإيش؟ بالمتفق على المختلف. ومثله الاستدلال في القرآن بمسألة الربوبية على مسألة الألوهية. لما؟ لأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية في الجملة ويخالفون في الألوهية، فهذه قاعدة أن المخالف يخاطب بأصول يقر بها تستلزم التسليم بما ينازع فيه. ولهذا لو قيل هل هذه القاعدة تضطرد؟ قيل الجواب نعم. فما من طائفة، نقول ما من طائفة من طوائف أهل البدع، سواء كان ذلك في مسائل النظر أو في مسائل الإرادات والأحوال والتصوف، بل ولا طائفة من طوائف المشركين من أهل الكتاب أو غيرهم إلا ويقرون بما هو من المقدمات أو النتائج التي تستلزم الإقرار بما جاء في القرآن والسنة. ولهذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل كتب إليه واستعمل في كتابته أو استدل في كتابته بقوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهكذا كل قوم في مناظرتهم أو مخاطبتهم يخاطبون بأصل يسلمون به، وهذا الأصل تجده يستلزم التسليم بما يخالفون فيه. وهذه قاعدة فاضلة مضطردة مع سائر المخالفين من أهل البدع أو حتى من طوائف الكفار. قد يقول قائل قد يكون الخطاب مع المجوس أو مع المشركين وأهل المجرة، وهكذا يكون. فإن من يقر بوجود الله فهذا الإقرار بالوجود يستلزم الإقرار بإيش؟ بالربوبية والأفعال، أليس كذلك؟ والإقرار بالربوبية والأفعال يستلزم الإقرار بالألوهية، الإقرار بالألوهية يستلزم الإقرار بالشرائع والنبوات وأهل المجرة، واضح؟ وهذا هو المقصود كثيرا في القرآن في مسألة الاستدلال، وهو أنه يستدل مثله قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، بمعنى أن الذي قال من الكفار من يحيي العظام وهي رميم يقر بأن الله هو الذي أنشأها أول مرة. فإذا كان يقر بأنها أنشأت من العدم على غير مثال سابق لها، فكذلك من باب الأولى أن تعاد إذا كانت إيش؟ رميما بقي أصل مادتها، أليس كذلك؟ هذا من باب إيش؟ دلالة الأولى. فترى أن الاستدلال بالمختلف على المختلف عند المخالف وإن كان في نفس الشريعة ليس مختلفا يحصل هذا التحصيل، بل هو في كثير من الموارد يحصله بطريقة إيش؟ بل هو في كثير من الموارد يحصله بطريقة الأولى، أي ترى أنه عند التحقيق أن الذي خالف فيه أولى في الثبوت مما إيش؟ مما وافق فيه. ترى أن الذي خالف فيه كمخالفة الكفار الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم إثبات إعادة النشأ لهذه العظام أولى في الظهور العقلي من إثبات إيش؟ النشأة الأولى، وهم يقرون بالنشأة الأولى. فترى أن هذا الاستدلال أحيانا يحصل الحكم بطريق الأولى وأحيانا بطريق التساوي، وأحيانا بطريق التساوي، ولا يكون قاصرا في حال من الأحوال. هذه قاعدة فاضلة يستعملها المصنف كثيرا. وترى أنه في الرسالة التدمرية استعمل هذه القاعدة بأصلين، فقال الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، هذا يخاطب به الجهمية والمعتزلة الذين ينفون سائر الصفات، لأن الجهمية والمعتزلة يثبتون لله ذات تليق به لا تشابه ذوات المخلوقين، فيقول يلزم أن يثبت له صفات تليق به لا تشابه ذوات أو صفات المخلوقين. الأصل الثاني عنده في الرسالة التدمرية لما قال أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كيف هذه القاعدة؟ في من يسلم ببعض الصفات كالأشاعرة الذين سلموا بالحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وسلم قدماءهم وأئمتهم بغير ذلك من الصفات الخبرية وأمثالها، فهذا الذي اتفق الأشعرية فيه مع أهل السنة يدل بنفسه على ثبوت ما نازعوا فيه، يدل بنفسه أي هذا المتفق المؤتلف يدل على ثبوت ما نازعوا فيه أهل السنة، القول في بعض الصفات أي القول فيما أثبتتم كالقول فيما نفيتم. إن قلتم هذه الصفات السبع التي اتفق عليها الأشاعرة وقررها المتأخرون، إن قلتم ثبتت بالسمع فالسمع أثبت إيش غيره، وإن قلتم ثبتت بالعقل قيل العقل دليل وعدم الدليل المعين ليس دليلا على العدل، فعندنا دليل آخر وهو السمع، إلا إن قالوا إن القرآن ليس دليلا فهذا مقام آخر يدل على زيغ وزندقة. وأيضا فإن العقل إيش يدل على غير هذه الصفات السبع، وقد كان الأشعري وهو إمام المذهب يثبت العلو بالعقل وأثبت الرؤية بالعقل وأهل المجر، فالعقل لا يقتصر على هذه الصفات السبع، بل العقل يدل على بعض الصفات أظهر من دلالته على بعض هذه الصفات السبع. هذا الأصل الثاني، فهذه قاعدة غالب القواعد عند شيخ الإسلام ترجع إليه، وهي قاعدة قرآنية وهي قاعدة عقلية مقررة عند العقلاء، وهي الاستدلال بالمؤتلف أو المتفق على المختلف. ونقول هذه قاعدة مضطردة في دين الإسلام في مسائل أصول الدين، أن كل من نازع في أصل من أصول الدين من الكفار، نقول أن كل من نازع في أصل من أصول الدين من الكفار أو غلط فيه من طوائف أهل القبلة، وإن كان الكافر يكفر بالإسلام جملة لكن قد يكون اختصاصه بتعيين شيء ما، فترى أن مشرك العرب وهم كفار آمنوا بأصل الربوبية لكنهم قالوا كما قال الله عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قال سهيل بن عمرو أما الرحمن فلا أدري ما هو أهل المجرة، فيقال كل من نازع في ما جاءت به الرسل من أصول الديانة فإن في المسلمات الضرورية والفطرية والعقلية ما يدل على ثبوت هذا الذي نازع فيه، وهكذا من غلط في شيء من ذلك من طوائف أهل البدع. نعم. ويمتنع عليه الحدوث بامتناع العدل، وهذا أخص درجات الاستدلال العقلي، أنه سبحانه وتعالى منزه عن الحدوث لأن الحدوث يستلزم إيش سابقة العدل، والرب سبحانه وتعالى يمتنع عليه العدل. نعم. والافتقار الوجوب بوجوده بنفسه، هذا التعبير وجوب الوجود في الأصل أنه ليس تعبيرا شرعيا، وإنما استعمله الفلاسفة الذين انتسبوا الإسلام كابن سينا وأمثاله، وهم إذا قسموا الأشياء قالوا الشيء إما يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ممتنع الوجود، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود من جهة أنه سبحانه وتعالى هو الأول، ولهذا لا يعبر بهذا الاصطلاح كتقرير الاعتقاد أهل السنة، وإن كان إذا عرض في باب الرد على المخالف يكون صوابا، لكن في تقرير قول أهل السنة يقال إن الله هو الأول ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. ويلحد في أسمائه أو في أسماء الله آيات أن يميل بها عن الحق الذي قصد بها، أن يميل بها عن الحق الذي قصد بها. نعم. نعم، هذه قاعدة عند المسلمين، أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. لما؟ لأن نفاة الصفات الذين هم المعطلة، سواء كانوا نفاة للصفات نفيا محضا كالجهمية وأئمة المعتزلة، أو نفوا ما هو من الصفات كالصفات الفعلية عند الأشاعرة، يقال إنهم لم ينفوا هذا النوع من الصفات بتقريرهم هم، إلا لأنهم ظنوا بل أوجبوا أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي امتنع عندهم ثبوت هذه الصفات إلا مشابهة للمخلوقين، فهم شبهوا أولا وعطلوا آخر. وإلا لو فقهوا فإن هذه الصفات اتصف الرب سبحانه وتعالى بها، وببداهة العقول يعلم امتناع أن يكون الباري سبحانه وتعالى مشابها لشيء من المحدثات. فإن من عرف الله حق معرفته وعرف أنه ليس كمثله شيء وأنه لا يحاط به علما، عرف أن هذه الصفات لا يمكن لأحد أن يدرك كيفيتها. ويمكن أن توضح هذه القاعدة عند المصنف بتقرير آخر، وهي أنه قال إن المخالفين ظنوا أن العلم بالصفة من جهة معناها يستلزم العلم بها من جهة كيفيته، فرأوا أن بين العلمين إيش؟ رأوا أن بين العلمين إيش؟ تلازم. رأوا أن بين العلمين تلازم في هذا الباب. هذا التلازم الذي ظنوه هو محل الوهم عندهم، وإلا لو حققوا الفرق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية كما عليه السلف رحمهم الله لما تحصل لهم هذا الإشكال. فإنك ترى أن مسألة التشبيه فرع عن العلم بالكيفية أو ليس كذلك؟ دعوى أن هذا الإثبات تشبيه، أليس يدل على أن الكيفية معلومة؟ يدل أو لا يدل؟ يدل. فمن قال إن إثبات العلم من الجهمية يدل على التشبيه أو يستلزم التشبيه، أو أن إثبات اليدين يستلزم التشبيه، قيل هذا فرع عن إمكان العلم بالكيفية. قيل هذا الحكم فرع عن إيش؟ إمكان العلم بالكيفية. والعلم بالكيفية علم ممتنع، فلا بد من التفريق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية. ولهذا ترى أن مالك رحمه الله صار قوله قاعدة في هذا لما قال الاستواء معلوم، فهذا علم بإيش؟ هذا علم بالمعنى. قال والكيف مجهول، هذا نفي للعلم بالكيفية. فمن فرق هذا التفريق وهو الذي التزمه أئمة السلف، وترى حذقهم العقلي والشرعي في هذا التقرير، أما أنه حذق شرعي فلأن الله أخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا بإيش؟ بكيفيتها، وكيفيته سبحانه وتعالى لا يحاط بها ولا يعلمها أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإن قال قائل وهل أخبرنا الله بمعانيها؟ الجواب نعم، لأنه لو لم يكن ذكرها في القرآن مضافة إلى الله يقصد به المعاني المعروفة من جهة الإشراك العام، لما كان هذا الخطاب في القرآن له إيش؟ لما كان الخطاب في القرآن له معنى. ولهذا ترى أن كل صفة جاءت في القرآن في سياق يناسبها. فإذا ذكر الله من كفر به وقتل الأنبياء قال وغضب الله عليه، ترى أن السياق يناسب هذه الصفة أو لا يناسبها؟ يناسب. وترى أنه إذا ذكر رجوع المؤمنين كقوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ترى أنه يذكر سبحانه من أسمائه وصفاته ما يناسب المقام وهل المجرة، مما يدل على إيش؟ مما يدل على أن هذه الصفات على معانيها الظاهرة في القرآن. وإذا قيل على معانيها الظاهرة لا يعنى بذلك المعاني التي تضاف إلى من؟ إلى المخلوقين، فإن هذه المعاني تليق بالمخلوق، فإن هذه المعاني تليق بالمخلوق. نعم. إذن هذه القاعدة قاعدة شريفة، أن المعطل مثل أولا أي لم يفهم من الصفات إلا اللائق بالمخلوق فذهب ينفيه، وأما الممثل فكيف هو معطل؟ لأنه لما مثل صفات الخالق بصفات المخلوق عطلها عن معناها اللائق بها. نعم. لهذا نزعة التشبيه، نزعة التشبيه هي موجودة عند المعتزلة في باب الصفات من جهة أنهم لم يفهموا من الصفات إلا تشبيه، ومن جهة أخرى ولهذا ترى أنه من قواعد المعتزلة الكلامية أن الأجسام متماثلة وأن كل من اتصف بصفة فإنه يكون جسما والأجسام متماثلة، وهذه قاعدة ليس لها اعتبار. والإشكال إذا أردنا نتحدث شيئا ما بلغة العصر، الإشكال أنهم لم يعتبروا الأشياء إلا بما عرفوه في قانونهم الأرضي، وتعلم أن هذا القانون الذي يشاهدونه ليس لازما في عالم الممكنات من باب أولى أن لا يكون لازما بين الخالق والمخلوق، كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية المثلين لما قال نعيم الجنة ونعيم الدنيا اشتركت في الأسماء ولم يلزم إيش؟ ولم يلزم الاشتراك في الصفات أو في الحقائق أو الماهيات في نفس الأمر. فهذا القانون الذي وعوه هو قانون في باب ما يعرفونه من الممكنات، ولهذا ترى أن هذه القوانين أنه إذا أثبتنا صفة الغضب يلزم أن يكون كذا، هذا اللازم من أين جاء؟ هذا اللازم من أين جاء؟ يعني قد يقول قائل أن الغضب غليان دم القلب كما ذكر المصنف عن طائفة من الشاعر أو نحو ذلك، هذه اللوازم والتفسيرات للغضب أو لليدين أو غيرها من الصفات هذه مبنية على مشاهدة المخلوقات، وهذا اللازم هو لازم لما يناسبه من المخلوقات، وإلا ليس هو قانونا عقليا. إذا قال العقل يستلزم أن يكون الغضب غليان دم القلب إلى آخره وهذا لا يليق بالله، قيل العقل لا يستلزم هذا، هذا لازم ليس عقليا، هذا لازم إيش؟ هذا لازم حسي مشاهد، هذا لازم حسي مشاهد. ولهذا لو أخذنا هذا الجسم وقيل إن هذا الجسم إذا أطلق يستقر ما يسقط إلى أسفل، لقال قائل إن هذا مخالف لإيش؟ يقول قائل هذا مخالف للعقل، وليس مخالف للعقل. صحيح أن الضابط العقلي عند الناس الآن أن هذا الجسم إذا أطلق سقط إلى الأسفل، لكن هل هذا لازم عقلي؟ لا، هذا لازم حسي مشاهد. ولهذا إذا تجاوز قوم بعض المحيطات الأرضية التي تثبت فيها هذا النوع من الحركة تجد أن هذا الجسم إذا أطلق قد يصعد أو قد يذهب يمين أو شمال أو قد يثبت في مكانه، أليس كذلك؟ فهذا اللازم هل هو لازم عقلي؟ لا، هو لازم إيش؟ حسي. وهذه من القواعد التي عني بها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن العقل لا يعارض النقل، وأن الشبهات التي رأوها لوازم هي لوازم حسية. ومن هنا تجده يقول هنا أن المعطلة إيش؟ أن المعطلة إيش؟ ممثلة. لما؟ لأن اللوازم التي يدعونها لوازم عقلية هي لوازم تمثيلية أو مثالية حسية ومشاهدة، واضح؟ فإذا فرق بين الضرورة العقلية والضرورة الحسية. الضرورة الحسية لا قيمة لها لأنها عبارة عن قانون داخل محيط الحس، قد يكون هناك محيط حسي آخر لا تثبت فيه هذه إيش التي يراها الإنسان ضرورة. يعني إذا مثلنا بمثال ساذج أكثر، لو أنت لو أخذت إنسانا وغمرته في الماء يموت، لما مات؟ يقول انقطع عنده إيش النفس. لو أخرجت سمكا من الماء وتركته لساعة مات أو أقل، أليس كذلك؟ يموت، لما مات؟ انقطع عنه النفس. الإنسان داخل الماء ينقطع النفس، السمكة العكس. فترى أن هذا القانون أحيانا لا يتصور الإنسان بعض الاضطرادات، تظنها عقلية وهي إيش وهي إيش حسية. وكفائدة عامة هنا، حتى الشبهات التي يذكرها الملاحدة تجاه دين الإسلام ككون الإنسان في قبره يعذب، كيف يعذب وهو مطمور بالطين والتراب إلى آخره، كيف يكون حيا يعذب إلى آخره، هذا كله راجع إلى قانون إيش إلى قانون حسي شاهدوا أن الإنسان لا بد يأكل ويشرب أن لا يموت. لكن هل هذا لازم العقلي؟ لا، هو ليس لازم العقلي. ولهذا الملائكة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال الملائكة صمت، لا يأكلون ولا يشربون. فهذا المعنى ينبغي لطالب العلم في الرد على أصناف المخالفين حتى الكفار أن ينتبه له، وهي أن الضرورة العقلية ليست هي الضرورة الحسية. الضرورة الحسية يمكن أن تتغير في محيط حسي آخر فضلا عن غير ذلك. نعم. نعم. إلا ما يعرفه من ما يسميه ضرورة عقلية وهي في نفس الأمر ضرورة إيش حسية. إذا قال لو كان فوق العرش لكان مساويا لكان محتاجا إلى آخره، لأنه يشاهد أن الإنسان إذا كان على السرير أو على الدابة أو على السفينة أو غير ذلك فهو يعتبر الشواهد الحسية ويريد أن يمثلها أو يمثل صفة الله بها. هذا هو معنى قول الشيخ الإسلام أن المعطل ماذا؟ ممثل. نعم. وهذا اللازم أي هذا اللازم الحسي الذي زعم المخالفون أنه لازم إيش عقلي، ولازم حسي وليس لازما عقلية. نعم. مثل قول الممثل. صار هذا مثل قول الممثل. نعم. إن كان العالمي هذه قاعدة للإخوة تلاحظونها، وهي أن اللوازم التي يسمونها لوازم ما صح منها فهو لازم إيش ما صح منها فهو لازم حسي. وهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله أن كل معطل ممثل، لأنه استدعى لوازم حسية مثالية جسمانية محدثة وأوجب أن تكون مضطردة في الصفات إذا أثبتها. نعم. ترى أن المصنف يستعمل هذه الصفات لأن الرسالة كما سلف موجهة في الغالب لمتأخر الأشاعرة، لأن متأخر الأشاعرة يقرون بهذه الصفات العلم والقدرة والسمع والبصر يقرون بها، فيقول كما أنك مطروة بهذه الصفات ولم يلزم لها خصائص المخلوق فكذلك القول في الاستواء وبقية الصفات. نعم.
Thank you.
نعم هذا معنى فاضي، أنه إذا قال قائل الدليل العقل يقول كذا، نقول العقل لا يعارض النقل، والتعبد إنما هو بالنقل وليس بالعقل، ولكن إذا قلنا التعبد بالنقل وليس بالعقل فلا يعني هذا أن العقل فيه دلائل يتعذر على السالك مسلك النقل أن يجيب عنه، وإن كانت بعض ما جاءت به الشريعة يتعذر على العقل أن يدركه على التصريح، هذا لا إشكال فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام الرسل تخبر أو قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، الرسل قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، محارات العقول أي ما يتحير العقل في إدراك التفصيل، لا بإيش؟ بمحالات العقول. ما هو محالات العقول وما هي؟ أي ما يستحيل في العقل أو يمنعه العقل. وليس هذا غريبا أن يقال أن العقل قد يتحير أو يعجز عن إدراك التفصيل، لما؟ لأن العقل قوة بشرية خاصة وقوة غريزية في الإنسان له حد، كما أن السمع في الإنسان له إيش؟ حد، والبصر في الإنسان له حد، والذوق في الإنسان له حد، والشم في الإنسان له حد، فكل قوة في الإنسان فلها إيش؟ حد. فكذلك هذه القوة الباطنة وهي قوة الإدراك والعقل هي أيضا قوة لها إيش؟ حد، لكن بحكم أنها غير مشاهدة يعني ليست حسية، فالبصر تعرف أن لبصرك حدا لأنك تبصر به، ولهذا ما في شخص يقول أنا أبصر أشياء لا يراها الناس يقول لا أنا أبصر، أو عنده شبهة في أنه يبصر وهو لا يبصر، ما تقوم عند شخص شبهة يقول أنا أبصر فنقول لا أنت لا تبصر، تقوم أدلة متناقضة ومتعارضة على أنه يبصر أو لا يبصر، لأنها قضية إيش؟ قضية حسية. لكن لأن العقل ليس قضية حسية يقع الوهم عند كثيرين أنهم يدركون بعقولهم، مع أن العقل في نفس الأمر واقف عما يتكلمون في إدراكه، سواء من يدعي ذلك في مسائل الصفات وغيرها، أو حتى من يدعي ذلك في مسائل التشريعات، أن الحكم الشرعي الفلاني لا يناسب العقل، أو مثلا الحد الفلاني لا يناسب العقل، فكذلك الأمر هنا. ولهذا كانت الحدود الشرعية التي قد يراها كثير من الناظرين أنها يعني قوة على الإنسان أو شدة على الإنسان، وكما يصنف الكفار بأنها غير مناسبة للإنسانية، ترى أنها في القرآن تذكر على أنها هي الموافقة للطبيعة البشرية، لأن البشر لو لم يحدوا بهذه الحدود لحصل بينهم من الفساد والتعدي ما لا ينضبط. ولهذا كان قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكان قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم حتى بالحدود يخفف عنهم، قال وخلق الإنسان ضعيفا. فترى أن هذه الحدود التي هي كفارات كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي تخفيف على الإنسان وضبط لميزان الإنسانية والبشرية، ولهذا إذا خلا منها مجتمع من المجتمعات تجد أنه يحصل فيه من العدوان والضلال والبغي ما لا ينضبط. نعم. وأحب حلها هو المصنف يضرب أمثلة هنا، وهي أنهم يقولون تعارض العقل والنقل، فيقول أن العقل الذي يزعمونه معارضا للنقل يضطربون فيه، فالمعتزلة يقولون أن العقل يحيل الرؤية، في حين أن الأشاعرة يقولون العقل أو جمهور الأشاعرة يقولون العقل يدل على ثبوت الرؤية، وهذا المجال. نعم بمعنى أنه لو كان العقل مصدرا للتلقي والمعرفة هل يمكن أن ينضبط أو لا ينضبط؟ لا يمكن أن ينضبط. الدليل أنه لم ينضبط أن هؤلاء الطوائف الذين استعملوا العقل منهم من يثبت شيئا بالعقل ويزعم الآخر أن العقل إيش ينفيه. الأشاعرة مثلا تقول الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة صفات تثبت بالضرورة العقلية، هذا في الجملة لا أشكال فيه. لكن ترى أن المعتزلة ماذا تقول؟ ترى أن المعتزلة ماذا تقول؟ تقول هذه الصفات منتفية بالضرورة العقلية. يقول المتكلمون نعيم الجنة يثبت بضرورة العقل، يقول المتفلسفة هذا النعيم لا يثبت بضرورة العقل بل العقل يدل على نفسه وهذا المجرد. فإذا العقل الدليل على أن العقل ليس دليلا ومصدرا للمعرفة الحقة أن من شرط الدليل الحق، وهذه قاعدة، أن من شرط الدليل الحق أن يكون قابلا للاضطراد، أن يكون قابلا للاضطراد إذا أحسن النظر فيه. والعقل لا يمكن أن يكون قابلا للاضطراد مهما وقع النظر فيه على جهة الحسن. لما؟ يعني العقل يرد عليه إشكالا، الإشكال الأول أنه يغلط فيه من يغلط، الثاني هب أن الناظر فيه نظره حسن فإنه لا يمكن أن يضطرد. لما؟ لأن العقل قوة إيش؟ قاصر، فإذا يمتنع أن يكون دليلا لأنه لا يقبل الاضطراد من جهة قصوره ومن جهة اختلاف الناظرين فيه، ومن جهة اختلاف الناظرين فيه. حتى لو فرضنا جدلا أن الناظرين يتفقون في العقل فنقول يمتنع أن يكون دليلا مضطردا لأنه لا يقبل، لا يقبل إيش؟ لا يقبل الاضطراد. كيف لا يقبل الاضطراد؟ لأنه عقل إيش؟ لأن العقل قوة قاصرة. كما أن البصر، هل يمكن الإنسان يبصر ببصره كل شيء؟ فكذلك العقل لا يمكن أن يدرك به كل شيء. نعم. نعم، وهذا دليل قاطع أنه إذا تناقض المخالف تحت القاعدة الواحدة وتحت الدليل الذي يزعمه دليلا وهو الدليل العقلي وتناقضوا فيه دل على أن هذا الدليل الذي زعموه ليس دليلا حقا. نعم. يعني هب أن يقصد المصنف هنا أنه هب أن القرآن يحتاج إلى تأويل، وتأويل عقلي، طيب بأي عقل هذا التأويل؟ هل هو بعقل الأشاعرة أو بعقل المعتزلة أو بعقل الماتريدية أو بعقل المتفلسفة أو بعقل الكرامية أو بعقل المشبهة؟ وهل مجرد من الطوائف؟ بأي عقل يوزن؟ هب أنه يحتاج إلى تأويل عقلي، بأي عقل يوزن؟ واضح؟ مما يدل على أنه يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يرد المعرفة إلى عقول متناقضة مختلفة بل إلى عقول تلقت معقولها من قوم هم من أعظم من ناقض الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المتفلسفة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. انظر إلى عمق كلام السلف، كما أسلفنا أن السلف رحمهم الله أجوبتهم في هذا الباب هي أسد الأجوبة، ولهذا من يقول إن علماء السلف لم يشتغلوا بالردود العقلية، لقهم لم يشتغلوا بالردود العقلية حسب التنظيمات العقلية الاصطلاحية، لكن أن جوابات السلف ليس فيها جوابات عقلية هذا غلط على السلف. وكما تقدم معنا في جواب الإمام أحمد في مسألة العلو ومسألة القرآن تراها جوابات إيش؟ عقلية، وإن كان قد لا يستعمل فيها الاصطلاحات العقلية. الإشكال ما هو؟ أن بعض طلبة العلم أو بعض الشباب كما أن هذا وقع فيه بعض النظر ظنوا أن الدليل العقلي هو الدليل الذي ينظم باصطلاحات الفلسفة أو المنطق أو علم الكلام، فإذا ما استعملت ضمن الدليل كلمة الجوهر والعرب والهيول إلى آخره ما ترى أن الدليل ينتظم انتظاما أو أنه دليل عقلي، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول الدلائل العقلية معتبرة بمعانيها التي يقبلها العقل وليس بترتيبها واصطلاحها، فإن الترتيب والاصطلاح يختلف فيه الناس، أما الترتيب فلأن العقول تختلف، ولأن الاصطلاح عبارة عن لسان، واللسان بين بني آدم إيش؟ واللسان بين بني آدم إيش؟ يختلف، بخلاف المعنى المدرك فإنه لا يختلف بين بني آدم، المعنى المدرك لا يختلف بين بني آدم. نعم. وهذه القاعدة التي أعطاها مالك رحمه الله قاعدة فاضلة لطالب العلم، أن مسألة الظهور بشيء من الشبهة عند بعض الناس لا يعني في نفس الأمر أن الحق الذي معك انقلب إلى إيش؟ باطل، ولكن يبقى أن الشخص بحكم ضعفه قد لا يستطيع دفع هذا الباطل. ولهذا قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به النبي لجدل هؤلاء. فإن الجدل أحيانا يلقاه بعض القوم، وغالبا الجدل يقع إذا ترك الأثر، وجاء في حديث لكن فيه ضعف في السنن: ما ترك قوم أو ما ترك قوم سنة إلا أوتوا الجدل. فالاشتغال دائما بمسائل الجدل والنقاشات هذا لا ينبغي أن يكون شأن لطالب العلم، لهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون جمهور وقته يصرف في مسألة النقاشات الخلافية، أنه دائما دوار مع قضية الخلاف، لأنه ينبغي أن يكون له شأن في تقرير الاتفاق وتقرير الإجماعات إلى آخره. وربما ترى بعض الشباب قد يشغل نفسه أو يشغل من حوله، وربما أشغل بعض العامة في مسائل يسيرة قد اختلف فيها الأئمة الكبار والخلاف فيها ليس شديدا، وربما صارت هي شغله وشغل من حوله أو شغل بها بعض العامة، مع أنه كان الخليق والأخلق به أن يشتغل بعبادات أجمع عليها الرسل. وهذا سبحان الله من قلة الفقه، كون الشاب يشغل نفسه بمسائل يسيرة لا يضر فيها كثرة النزاع، وهب أن النزاع فيها له قدر أهمية فإن كونها لها أهمية ينبغي أن يقدر بإيش؟ يقدر ذلك بإيش؟ بقدره، فإن غيرها من المسائل لها أهمية، وبالقطع والضرورة أنها ليست هي أهم المسائل، فإن أهم المسائل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا مستقر. فكون طالب العلم دائما يكون اصطحابه لمثل هذه المسائل ويشغل بها نفسه ويحدث بها الخاصة والعامة ويؤدبهم بها، هذا ليس من الأدب الشرعي، فإن الناس أحوج ما يحتاجون إلى أن يؤدبوا بالعلم البين، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا هو الإيمان الذي وصفه النبي في حديث جبريل، وقال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويؤدب بالعمل الصالح وبخاصة الأعمال التي هي أصول في الشرائع السماوية كلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كالصيام والصلاة والإحسان إلى الخلق وإتيان العبادات الخاصة وحج بيت الله الحرام وأمثال ذلك التي ترى أن شرائع الرسل جرت عليها. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بذلك، وأما هذه المسائل اليسيرة فما يحتاج فيها من الكلام يقدر بقدره. والله نعم. أن العقل لا يحل ذلك، ليس في العقل دلالة على نفي شيء جاءت به النصوص، هذه قاعدة. نعم. أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، ويمكن أن نقول بعبارة أخرى أن النصوص الواردة يمتنع فيها التأويل. نضرب لهذا مثالا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. المخالفون من المعتزلة حتى الأشاعرة لا يثبتون هذا النزول لائقا بجلال الله سبحانه وتعالى، بل يتأولونه. نقول هذه التأويلات، منهم من يقول ينزل ملك من ملائكته، نقول إن الله سبحانه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، فمن أين جاء الجائي المؤول بقوله إيش؟ ينزل ملك. إن قال لأن الله يمتنع عليه النزول، قيل الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، لأن نزوله ليس كنزول المخلوق. ثم لو فرض جدلا هذا، فهل عدم إمكان النزول، يعني هل امتناع النزول بحق الباري يعين أن الذي ينزل ملك أو لا يعين؟ لا يعين، لأنه قد يكون في نفس الأمر، لو فرض جدلا أنه لا ينزل سبحانه، قد يكون الذي ينزل ملكان أو جمع من الملائكة، فمن الذي دل وقال إنه ملك؟ وكذلك من قال ينزل رحمته أو أمره. فإذا لو فرض جدلا أن النزول الإلهي ممتنع، فإن التأويلات متعددة أو واحد التي تفرض متعددة، وهي مختلفة أو متفقة؟ مختلفة. فرق أن تقول ينزل جبريل، أو تقول ينزل ملك، أو تقول ينزل جملة من الملائكة، أو تقول ينزل أمره، أو تقول تنزل رحمته، ليست مختلفات. فمن الذي عين واحدا منها؟ هب جدلا أن النزول ممتنع، من الذي عين واحدا منها؟ بأي دليل؟ ترى أن القوم عندهم دليل أو ليس عندهم دليل؟ ومن قال أنه ينزل ملك وهو لا يكره، فهذا كذب، لأن الملك لا ينزل إلا بأمر الله. فترى أن تأويلاتهم كما أنها ممتنعة فهي في حقيقتها كذب، فهي في حقيقتها كذب. لما؟ لأن المعنى الذي، كيف نقول كذب؟ هذا مضطرد في كل التأويلات، ولكن هذا مثال. لما نقول التأويلات كذب؟ لأن التأويل ليس هو الذي جاء بالنص، بمعنى المعنى الذي أول إليه النص ليس هو المعنى الذي ذكره النص. النص ذكر نزول الله، والتأويل ذكر نزول الملك، ونزول الله غير نزول الملك، وهكذا بقية التأويلات. القرآن ذكر استواء الله، وهؤلاء قالوا استيلاء الباري، والاستيلاء هو الملك، وليس معنى الاستواء هو معنى الاستيلاء. فإذا لما كان المعنى الذي يؤول إليه النص باتفاق حتى المعتزلة ومن وافقهم هو في نفسه معنى غير المعنى الذي ذكره النص مضافا إلى الله، أليس كذلك؟ فصار عندنا يقع المعنى الذي أضيف إلى الله والمعنى الذي إيش؟ أول إليه النص عند المخالف، سواء كان هذا المؤول أو الذي أول إليه النص معنى واحد كاستوى استولى، أو كان متعدد كقول نزول ملك نزول رحمة نزول الله. فيقال إن المؤول كذب، لأن هذه النصوص نصوص إيش؟ خبرية، أليس كذلك؟ تدور بين النفي والإثبات. فمن نفى المعنى الأول الظاهر في القرآن فيقال هب أنه كذلك، فمن أين لك أتيت بالمعنى الثاني في هذا السياق؟ ولهذا يكون المعنى الثاني كذب من حيث أن السياق القرآني أريد به، وإن كانت بعض المعاني هي من حيث هي سواء. كيف ذلك؟ من يقول الرحمن على العرش استوى، استولى أي ملك، وهذا بيان لملكه سبحانه للعرش فما دونه. يقال ملكه سبحانه وتعالى العرش وما دونه حق أو ليس حقا؟ حق، لكن تفسير النص به في هذا المقام غلط على النص، واضح؟ ولهذا كذلك نزول الملك، هل الملك لا ينزل؟ ينزل الملائكة من عند الله، هذا حق، لكن تفسير النص المعين النبوي به هو الذي يقال إنه كذب في هذا السياق. فإذا قلنا إنه كذب لا يعني بالضرورة أن كل المؤولات هي في نفسها إيش؟ هي في نفسها إيش؟ باطلة. فإنهم إذا قالوا تنزل رحمته فإن الله أنزل رحمته، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض، وأبقى 99 يرحم بها عباده يوم القيامة. فمثل هذه المعاني بعضها، يعني معاني التأويل بعضها قد يكون حقا نطقت به نصوص، لكن تفسير سياقات معينة به هو الذي يقال إنه إيش؟ كذب وغلط على النص، واضح؟ نعم. نعم، هذا يرجع إلى أي قاعدة؟ هذا الوجه الثالث، لقاعدة الاستدلال بإيش؟ فيما زعموه مختلفا، الاستدلال بما هو متفق على ما زعموه مختلفا. فإن المتكلمين اتفقوا على الصلوات الخمس وأن النبي جاء بها، فيقال من باب أولى أنه جاء بمسائل إيش؟ شرعية أو عقلية معها. صفة الصلاة صفة شرعية محضة مقيدة بالنصوص وتفاصيل النصوص. نعم. نعم. فإذا كان المتكلمون يطعنون على الباطنية الذين يؤولون الأمر والنهي، أو يطعنون على جنس المتفلسفة الذين يؤولون المعاد، فإن تأويلهم للصفات يقال فيه ما قالوه في تأويلات هؤلاء. نعم. نعم، حينما يقول المصنف أن العقل يوافق ما جاء في النقل هذه قاعدة مضطردة، لكن إذا قيل أنه يوافق لا يعني أن العقل يدرك كل ما جاء في النص، بل يوافقه أي لا يعارضه، ثم يبقى أنه تارة يدركه تفصيلا وتارة يقر به وهو لا يفقه تفصيلا. نعم. من الوجوه أي من أوجه الرد والتقرير على أن الوجوه أي الكبار، الوجوه الأساطين أي الكبار من أئمة هؤلاء. نعم. نعم، هذا يذكره الوجوه الأساطين من هؤلاء أي الذين أخذ المتكلمون والمتفلسفة الذين يضافون للإسلام كابن سينا ونحوه أخذوا عنهم، وهم الفلاسفة اليونان. وممن صرح بهذا أن هذا الباب الإلهي ليس فيه يقين من الفلاسفة المتقدمين، وهو الذي يشير إليه المصنف هنا، أفلاطون. وشيخ الإسلام في درء التعارض وغيره يصرح بهذا، يقول وذكر أفلاطون وغيره أن هذا الباب الإلهي ليس فيه يقين عنده. هو لا شك أنه فيه يقين، لكنه عند هؤلاء الفلاسفة لأن تلقيهم من العقل والنظر أو من الرياضة والتجريد لا يمكن أن يصلوا فيه إلى يقين. ومحمد بن عمر الرازي في المطالب العالية في أولها ذكر هذا القول عن أفلاطون، ودعوى عقد فصلا في أن هذا الباب هل هو مدرك بالعقل أو ليس مدركا، قال أفلاطون وذكر في هذا المقام. وأرسطو ذكر ما يقارب ذلك، ولهذا نقل الرازي عن أرسطو أنه قال من أراد الدخول في هذا فليشرع لنفسه مشرعة أخرى، أي ليشرع لعقله وتصوره تصورا آخر، مما يدل على أن هذا الباب ليس مدركا عندهم تماما بالعقل. وإذا كان كذلك علم أن هذا الباب باب لا بد فيه من إيش؟ من السمع الذي هو الوحي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. يعني إذا شهد أئمة هؤلاء بأن العقل لا يدل عليه باليقين كما يذكره أرسطو وأفلاطون، وهم أخص من استفاد منهم هؤلاء الذين خالفوا السلف من أهل القبلة، فإن ذلك يدل على أن هذا الباب يتلقى من جهة النبوات. نعم. قاطعة في أنه لا بد أن يكون مبينا للحق على جهة التفصيل، وخاصة من مسائل أصول الدين، وهذا يدل على أن هذا الباب هو كما بينه النبي لا يحتاج إلى تأويل. وإلا لو كان قوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات ليس على ظاهره ويحتاج إلى تأويل، هل ينسب هذا البيان إليه أو إلى من أول بالعقل؟ لو كان بيانه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي حدث بها في صفات الله ليست على ظاهرها بل تحتاج إلى تأويل يستدعي دلائل عقلية بل يستدعي فلسفة، لكان إيش الذي بين هذا الباب؟ من هو؟ النبي أو هؤلاء أهل التأويل؟ لكان أهل التأويل هم الذي بينوا هذا الباب للأمة، ولا شك أن هذا يستلزم الطعن في مقام النبوة. نعم. يعني أن هذا سؤال آخر، ما الذي هب أن هذا الباب يؤول من كلام الله ورسوله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه بظاهر نقيض للحق فيه، بظاهر نقيض للحق، لأنهم يقولون أن النبي قال ينزل ربنا والله يمتنع عليه النزول، إذن الحق نقيض الظاهر أو ليس نقيضا له؟ نقيض الظاهر. فلما النبي تكلم بنقيض الحق حتى لو قالوا أنه في ظاهره، حتى في ظاهره لما تكلم بنقيض الحق؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ينزل ملك من الملائكة حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ ما الذي جعل النبي يقول ينزل، أو ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول تنزل رحمة الله؟ لماذا قال ينزل ربنا وهو لا يقصد بذلك نزول الباري؟ ثم إنه لو كان لا يقصد بذلك نزول الباري فإنه هل أفاد الأمة شيئا معينا؟ لم يفدها شيئا معينا، لأن هذا المحتمل الذي تأول إليه مختلف متعدد. نعم. وصف النبي بهذا الوصف فهو من الملحدين وهو كافر بعينه، وهذا الذي يشير به المصنف وقع في قوم غلاة المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام كالمبشر بن فاتك وأمثاله، الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفلاسفة أو الحكماء أعلم بهذا من الأنبياء، فهؤلاء وأن الأنبياء لم يعلموا هذا الباب على وجهه، وأن الفلاسفة أعلم منهم بهذا كما يذكره المبشر بن فاتك و أمثاله، فهؤلاء كفار بعيار. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر المتفلسفة الذين انتسبوا الإسلام قال وهم صنفان، منهم من يقول إن غير الرسول من أئمتهم وحكمائهم أعلم بها من النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، قال كما هي طريقة المبشر بن فاتك وأمثاله، قال ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها كما هي طريقة ابن سينا وأمثاله لكنه كتمها الحق، كتمها الخلق. نعم. نعم، هنا المصنف يذكر المنحرفين عن طريقة السلف في هذا الباب، وأنهم ثلاث طوائف تحت كل طائفة جملة من الطوائف. نعم. أهل التخيل سموا بذلك لأنهم زعموا، أهل التخيل سموا بذلك لأنهم زعموا أن القرآن وخطابات الرسل أو خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعموما يرون ذلك مطردا في الكتب السماوية والشرائع النبوية، أنها تخيل للجمهور وأنها ليست هي الحقائق العلمية في نفس الأمر، وهذا هو مذهب المتفلسفة، وانتسب إليه في الإسلام قوم من هؤلاء، هؤلاء كان ظهورهم بعد القرون الثلاثة الفاضلة، بعد ظهور المتكلمين وبعد انقراض القرون الثلاثة الفاضلة في الجملة، وإن كان أصل نبغ في آخر القرن الثالث، لكن انتشار هذا المذهب كمذهب معروف كان بعد القرون الثلاثة الفاضلة في المئة الرابعة وما بعدها. ومن أخص أئمة هؤلاء الذين ينتحلون هذا المذهب الذين انتسبوا للإسلام أبو نصر الفارابي وابن سينا وهؤلاء من المشارقة، وكأبي الوليد بن رشد من المغاربة. نعم. ومن سلك سبيلهم أي تأثر بهم من متكلم، كما هو شأن طائفة من غلاة المتكلمين الذين نقلوا المقالات الصريحة من الفلسفة واعتبروها أو استدلوا بصريح كلام الفلاسفة، وإن كان المتكلمون في الجملة ولدوا كلامهم من كلام الفلاسفة، لكن منهم أي من غلاتهم من ينقل بالتصريح ومن متكلم ومتصوف. ومتصوف لأن نوعا من الصوفية هم صوفية في الإطلاق ولكنهم في نفس الأمر إيش؟ متفلسفة، وهم الباطنية. والباطنية صنفان، الباطنية صنفان، إما باطنية متصوفة أو باطنية متشيعة. والباطنية في الصنفين أئمتهم متفلسفة وعلمهم علم فلسفي، وهم ظاهر مذهبهم إما التشيع كما هو شأن الإسماعيلية وامثالهم، وإما التصوف، التشيع كالإسماعيلية والكرامطة وامثالهم. ومن أئمتهم الذين صنفوا في هذا الباب على طريقة المتفلسفة أبو يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية، وهو من يقول برفع النقيضين كما يقرر المصنف في كتبه الكبار. ومنهم طائفة هم الذين شاعوا كثيرا، وهم المتفلسفة المتصوفة الذين عرفوا عند العامة بأنهم إيش؟ متعبدة متصوفة، وهم في الحقيقة متفلسفة باطنية كابن عربي وابن السبعين والعفيف التلمساني الذي يسمونه العفيف، يسميه كثير من علماء السنة الفاجر التلمساني، وابن الفارض وأمثال هؤلاء. ومتفقه يشير إلى أبي الوليد بن رشد وبعض المغاربة المتفلسفة الذين عنوا بدراسة مذهب مالك. ولهذا ترى أن أبي الوليد بن رشد له كتاب نهاية المجتهد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، صنفه في الفقه المقارن، وهو كتاب في الجملة أنه ملخص من كتاب أبي عمر بن عبد البر التمهيد، فإن الخلاف فيه الذي ذكر ابن رشد في الغالب أنه ملخص من كلام أبي عمر ابن عبد البر، والكتاب له اختصاص يسير وليس فيه تحقيق كثير حتى فيما اختص به وهو سبب الخلاف، فإن هذه ميزة في الكتاب. لكن في الغالب أن ما سماه سبب الخلاف في المسألة المعينة لا يكون في نفس الأمر هو السبب الموجب للخلاف، وإن كان في أكثر الموارد يكون سببا يؤثر في الخلاف. نعم. فرق بين المقامين، فرق أن تقول أن الأسباب التي ترى أن ابن رشد في بداية المجتهد إذا ذكر المسألة قال وسبب الخلاف أنه جاء ظاهر قوله تعالى مع قول النبي كذا وهلم جرى، أو ورود حديثين بينهما في الظاهر تعارض وهلم جرى. فهذه الأسباب التي عينها ابن رشد وهي التي جعلت كثير من طلبة العلم يثنون عن الكتاب هي كميزة أساسية، أنه يعين سبب الخلاف هذا لا شك أنه ميزة، لكن هل هذه الأسباب التي عينها هي الموجبة للخلاف في نفس الأمر من جهة أن أصل الخلاف انبنى عليها بين قدماء الأئمة؟ في الغالب لا، وإن كانت هي في نفسها لها شيء من إيش؟ من التأثير، لها شيء من التأثير. وفي الغالب أن السبب لا يختص بمورد واحد، فهي شيء من الأثر أو من السبب وليست هي السبب في نفس الأمر. حينما يقال ذلك ما ثمرته؟ ثمرته أنك إذا قال إن سبب الخلاف مثلا في مس الذكر أهو ناقض الوضوء أليس ناقض الوضوء، إذا قال إن سبب الخلاف هو التعارض بين حديث بسرة من صفوان وحديث طلق بن علي، معنى هذا المسألة لازم بالضرورة أن السبب يكون هو أو له أو ليس هو، لكن التطبيق فقط. فهنا إذا ضعفت حديث طلق بن علي وقلت إن الصواب من جهة الصحة وحديث بسرة وأن حديث طلق ضعيف، ففي الغالب في النتيجة الفقهية يكون الخلاف انتهى إلى الرجحان ولم ينتهى، انتهى إلى الرجحان. هنا إن تحقق أن السبب هذا فيكون الترجيح إيش؟ مناسبا أو ليس مناسبا. إن كان السبب في نفس الأمر هو هذا في الأصل فيكون الترجيح إيش؟ مناسبا. لكن أرأيت إن كان السبب عند الأئمة أخص من هذا المورد، ويبقى أن هذا الاستدلال الذي جعله ابن رشد سببا يستدل به بعض أصحاب المذاهب، فهنا لا يكون الترجيح إيش؟ مناسب. كما إذا قلت مثلا هل القتل يكون القصاص والقود يكون بالسيف وحده أو بما قتل به القاتل، فقيل إن هذا فيه تعارض بين ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف وما جاء في ظاهر القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإن ردت وقلت هذا الحديث ضعيف ترجح عندك مباشرة إيش؟ القول الثاني. لكن إذا فرضت أن سبب الخلاف ليس هو التعارض بين هذا الذي قيل فيه إنه حديث مرفوع وبين ظاهر القرآن، لا يبقى أن الترجيح بالضرورة يلزم أن يكون مناسبا. ولهذا كان الإمام أحمد يعتبر هذا المذهب الذي هو أن القاضي يكون بالسيف بغير هذا الحديث بدلائل أخرى. نعم. ما هو طريقة المبشر بالفاسق؟ وهذا قول الولاة الملاحدة. نعم. لأن الباطنية على هذين الصفحين في الجملة. نعم. وهذا مذهب الجمهور من المتفلسفة الذين انتسبوا الإسلام كابن سينا وابن رشد وأمثاله. نعم. منهم من يقر بها وغلاتهم من باطنية الصوفية وباطنية الشيعة يؤولونها كما تأولوا نصوص المعاد ونصوص الصفات. نعم. نعم. فهذا هو الصنف الأول أهل التخيل، وهؤلاء ليس في شأنهم اشتباه، ولا ينبغي كثرة الاشتغال بالرد عليهم لأنهم زنادقة في الجملة، وأصل مقالتهم مقالة زندقية منقولة نقلا صريحا عن الطوائف الفلسفية المتقدمة، ولهذا اتفق المسلمون حتى أهل الكلام وجمهور طوائف المتصوفة وغير هؤلاء على ذم هؤلاء وبيان أنهم مالكون عن دين الإسلام. وأما الشأن الذي وقع فيه الاشتباه فهم أهل التأويل وهم أهل الكلام أو أهل التجهيل وهم طوائف من المنتسبين للسنة واتباع السلف. نقف على قول المصنف وأما أهل التأويل، ولهذا الأسبوع القادم إن شاء الله ربما المقدمات الأولى من الرسالة تحتاج إلى بعض الوقوف أكثر، في الغالب أن الأسبوع الثاني نحاول أن يكون التعليق أقل بقليل بكثير من هذا حتى نستطيع أن نأتي على جملة ونهاية الكتاب. الجمعة ليس فيه درس، السبت إن شاء الله. نعم، أن العقل لا يحيل ذلك، أي لا يحيل نفي الصفات. عفوا، أن العقل لا يحيل إثبات الصفات، أن العقل لا يحيل ذلك أي لا يحيل إثبات الصفات، فإن الصفات ثابتة لله، وكثير من الصفات يثبت بالعقل، وما لم يثبت من العقل من الصفات فإن العقل لا يدل على إيش؟ على نفي. فإنك تقول إن الله موصوف بالقدرة، هذه ضرورة عقلية، إن الله موصوف بالعلم هذا ثابت بإيش؟ بالعقل، لكن أنه مستوى على العرش هذا أخبر به القرآن، ولكن العقل عند خبر القرآن به لا يدل على نفي بل يصدق به. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم من المعتزلة فيما يروه من الصفات اعتقدوا به تشبيه الكفر، لكن من الشاعر فيما يروه من الصفات العلمية والقدرية والعلو توقعوا أن في إثبات ما تشبيه في دون مدة الله.
نعم، هو المادة واحدة، مادة التأويل واحدة، الذي وقع في الأشياء في المعتزلة وقع في الأشياء، لكن يظهر إن شاء الله أنه فيما نفوه من الصفات الخبرية هذا ينتبه إليه، إلى أن الأشاعرة ليس جميعهم ينفي الصفات الخبرية، نفي الصفات الخبرية هو من شأن المتأخرين كابن معالي الجويني ومن بعده، وإن كان البغدادي أشار إلى شيء من ذلك، لكن المتقدمين كابن الحسن وأبو بكر بن الطيب وأمثالهم يثبتون ما هو من الصفات الخبرية. وحينما نقول يثبتون ما هو من الصفات الخبرية يعني أنهم ليسوا في الصفات الخبرية موافقون السلف موافقة تامة، لكن هذا الباب وهو باب الصفات الخبرية كالوجه واليدين ليس بابا ممتنعا عند متقدمي الأشاعرة وإن كانوا يقصرون في تحقيقه. نعم.
يقول السائل: ما الصفات الثلاث التي يثبتها المعتزلة وما لديهم
من؟ هم ليسوا مثبتة لشيء من الصفات، وإن كان بعض متأخريهم ينطقون ببعض الإثبات، يقول والله موصوف بالكمال أو من صفاته الإرادة كما يذكره عبد الجبار بن أحمد في كتبه، لكن تجد أنه إذا ذكر الإرادة شرحها بقوله: وهي إرادة حادثة لا في محل. إذا إرادة حادثة لا في محل فهذه لا تضاف إلى إيش؟ فهي لا تضاف إلى إيش؟ لا تضاف إلى الله. إذا إرادة حادثة لا في محل فهي ليست صفة لله. فالمعتزلة متفقون على أن الله لا يقوم بذاته صفة من الصفات، ولهذا قالوا القرآن مخلوق وكلام الله، هم يقولون أن لله كلام، لكن مقصودهم بأن لله كلام أي أنه إيش؟ مخلوق يضاف إليه كما يقال ناقة الله بيت الله. نعم.
يقول السائل: قضية الشيخ أبو الحسن الأشعري حين أثبت العلوم والصفات التي ما يثبتها على الرجل الذي يثبتها على السنة كلها.
في الجملة أنه كذلك، لكن في بعض الصفات لا، وهذا عام في إثبات نسبتة المتكلمين، أن بعض ما يثبتونه يكون موافقتهم لأهل السنة أو للسلف فيه موافقة تامة، ومنه ما يكون الموافقة فيه موافقة مجملة. فالأشعري لما أثبت صفة الكلام وقال إنها معنى واحد قائم في النفس، فهذا الإثبات من حيث الجملة ترى أنه حق، لكن من حيث هذا التفصيل ترى أنه إيش؟ من حيث التفصيل ترى أنه إيش؟ ليس موافقا للسلف، فإن السلف يقولون إن كلام الله بحرف وصوت مسموع، وأن الله لم يزل ولا يزال متصلا به ويتعلق بالقدرة والمشيئة. هذا كله لا يقول به الأشعري فضلا عن أصحابه، إنما يقول إن الكلام معنى واحد قائم في النفس، الإرادة إرادة واحدة أزلية، وهكذا. فما يثبته الأشعري وأمثاله منه ما يوافقون السلف بموافقة تامة، ومنه ما تكون الموافقة موافقة مجملة.
يقول السائل:
أكدت أنكم يخفى عليكم الكلام كثيرا، لأن حتى الصوت الذي يسمعه فهموا فهما عاما ثم أعبر بالجواب عما فهمت من السؤال، كثير من العبارات ليست واضحة من خلال الصوت. يعني المصنف لما ذكر هذا يقول إن الممثل أو المعطل لما يقول إن كان العالم صانع فإما يكون جوهرا وإما يكون عرضا وكلاهما محال، فإن هذا كقول المعطل مبني على إيش؟ التشبيه. ولهذا قلنا فيما سبق أن دليل الأعراض استدل به أصناف المتكلمين حتى مشبهتهم، كهشام بن الحكم فإنه متكلم وعد من علماء الكلام، محمد بن كرام وعد من علماء الكلام، هؤلاء المتكلمة يستدلون بهذا الدليل على تقرير مسألة التشبيه، مع أن المعتزلة يستدلون به على مسألة تقرير النفي. نعم.
يقول السائل: كيف يجاب عن مسألة في حديث الشفاعة على عدم
ثبوت الصلاة؟ هو الذي جاء في حديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. هو هذا الحديث ليس دليلا على كفر تارك الصلاة، وليس دليلا على عدم كفر تارك الصلاة. أما أنه ليس دليلا على كفر تارك الصلاة فهذا بدل، ولكن يستدل به من يستدل على أن تارك الصلاة ليس كافرا، والتحقيق أنه ليس كذلك. لما؟ لأن هؤلاء الذين يخرجون من النار ووصفهم النبي بقوله لم يعملوا خيرا قط، هم بإجماع أهل القبلة مسلمون أو ليسوا مسلمين؟ هم بإجماع أهل القبلة مسلمون، فإن الجنة كما ثبت في الصحيحين من غير وجه لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فإذا تحقق أن هؤلاء المخرجين هم قوم مسلمون، هنا رجع القول إلى ما يثبت به الإسلام من جهة أصله، فهل ترك الصلاة كفر بالأدلة أو ليس كفرا بالأدلة؟ وأما أنه يؤخذ أن تارك الصلاة ليس كافرا لأن النبي قال لم يعملوا خيرا قط، وهذا يدل على أنهم لم يعملوا الصلاة وهي من الخير، فهذا ليس بشيء، لأن هذا النفي يراد به العمل الذي هو فوق ما هو أصل الإسلام. وإلا فإن هذا النفي لو طرد في جنس العمل للزم أن يقال، لو طرد في جنس العمل للزم أن يقال إن أعمال القلوب تدخل في هذا النفي أو لا تدخل؟ تدخل. فإن قال، ولهذا من يقول إن تارك الصلاة ليس كافرا لأنه دخل في مسألة قول النبي لم يعمل خيرا قط، نقول فهل لا كان الذي لم يحب الله وليس عنده أدنى محبة أو خوف ورجاء لله هل لا دخل؟ تجد لأن هذه أعمال، أليس كذلك؟ فماذا يقول؟ يقول إن هذه يثبت بها أصل الإسلام وإن كانت عملا. نقول إذا رجع الكلام إلى هل الصلاة يثبت بها أصل الإسلام فيكون تركها كفرا مخرجا من الملة أو ليس كذلك؟ فترى أن الحرف نفسه وهو قوله لم يعمل خيرا قط لا يدل بذاته على إيش؟ على أن تارك الصلاة ليس كافر. فما يقال في مسألة العمل القلبي يقال في مسألة الصلاة. صحيح أن هناك فرق من جهة أن أعمال القلوب منضبطة ومتفق عليها، وتارك الصلاة فيه بعض النزاع، لكن هذا شيء. والقول بأن الحديث نص في أنه لا يكفر شيء آخر، فالحديث لا يدل على عدم كفر تارك الصلاة، والصواب أن تارك الصلاة كافر كما تقدم هو الذي عليه الجمهور. ثم إنه لو حمل على الصلاة وهي مسألة فيها شيء من النزاع، لكن يلزم على هذا من يستدل بهذا الحديث يلزمه لازم فاسد يعلم به أن استدلاله غلط غير ما يتعلق بمسألة أعمال القلوب، لأنه يلزم عليه أن جنس العمل الظاهر تركه ليس، تركه ليس إيش؟ ليس كفرا، وهذا غلط، وهو من مقالات المرجئة كما نص عليه الكبار من أئمة السلف بأسانيد صحيحة، وهو صريح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كان البعض ذكر أن شيخ الإسلام على غير هذا الرأي، لكن التحقيق أن هذا هو رأي شيخ الإسلام، لكن هو مقطوع به في كلام الكبار من أئمة السلف، كما روى الخلال وغيره بإسناد صحيح عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال غلت المرجئة، يقول غلت المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره أو لا نكفره إذ هو مقر. قال فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجئة. ويقول سفيان بن عيينة قبله ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب المحارم، ترك الفرائض كفر وركوب المحارم معصية. واضح؟ إلى غير ذلك من عبارات أهل السنة المشهورة، ولهذا حتى الإجماع طائفة كابن بطة والشريع والأجري وفي الشريعة وغيره. القصد أن من يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس كافرا يلزمه إيش؟ أن يطلب ذلك في جنس العمل، وجنس العمل مسألة منضبطة عند السلف لا إشكال فيها كما نص على ذلك وحكى الإجماع طائفة. نعم. السؤال ليس مفهوم. الذين يوفون الجهة يقولون زيادة بيان ليس واضح. السؤال موجود.